والآن مع الدرس 43.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لازلنا في سياق أحكام الحج من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. روى مالك عن هشام أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. وفي هذا إشارة إلى أن من ساق البدنة فإنه يذبح ولدها معها. وأما بالنسبة للركوب فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ساق بدنة أن يركبها، وذلك أن البدنة لا تتضرر بركوبها. قال المؤلف: باب العمل في الهدي حين يساق. كانوا في الزمان الأول يسوقون الهدي، بمعنى أنهم يصطحبون الإبل والبقرة، وقد يصطحبون الغنم معهم من بلدانهم إلى مكة لتذبح هديا في الحج والعمرة. فأراد المؤلف أن يبين الأحكام المتعلقة بالهدي حين يساق. فروى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده، ومعنى قلده أنه يضع على عنقه نعلين قلادة ليبين للناس أنه هدي فلا يتعرض له أحد، وأشعره أي جرح البعير من صفحة سنامه ليخرج يسير من الدم فيعرف أنه هدي. والتقليد سنة باتفاق أهل العلم، أما الإشعار فقال باستحبابها الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة. قال: وأشعره بذي الحليفة، مكان بقرب المدينة هو الميقات الذي يحرم منه أهل المدينة، يقلده قبل أن يشعره، يضع عليه القلادة قبل أن يجرح صفحة سنامه، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، أي يساق الهدي ليقف في عرفة ويصل إلى مزدلفة، ثم يذبحونه في ميناء. فإذا قدم ميناء غداة النحر، أي صباح يوم عيد النحر، نحره قبل أن يحلق، يبتدئ برمي الجمرة ثم بعد ذلك ينحر الهدي ثم يحلق أو يقصر. وكان هو ينحر هديه بيده، وهذا هو الأولى، أن يذبح الإنسان هديه بنفسه، إلا إذا كان عند ذبحه سيلقيه ولن يتمكن أحد من الانتفاع به، فحينئذ يعطيه من يقوم بذبحه ثم يتولى توزيعه بعد ذلك، يصفهن قياما. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الإبل أن تنحر وهي قائمة، وإن كان نحرها وهي باركة أي جالسة جائز، لكن الأولى والأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نحر الهدي وهي قائمة. وقد قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها على الأرض، وذلك أنهم يذبحونها وهي قائمة. قال: ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم، فيه توجيه الهدي عند ذبحه إلى القبلة، وفيه أن الإنسان الحاج يأكل من هديه ولا حرج عليه في ذلك، وليس هذا مثل فدية الجزاء، فإنها لا تؤكل، لا يأكلها صاحبها، وإنما يتصدق بها. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر، أي عند جرح السنام يقول ذلك. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. لعل مراد ابن عمر بهذه اللفظة أن الهدي الكامل التام هو الذي يفعل به هذه الأفعال، لأن الناس لا زالوا يشترون هديا في منى ويذبحونه ويكون مجزئا. ثم قال عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي، الجلال هو قطعة من القماش توضع على البدنة من أجل أن يتبين أنها من الهدي، والقباطي نوع من أنواع الثياب الجيدة الرقيقة المصنوعة من القطن، وقباطي نسبة إلى القبط والأنماط والحلل، وهذه أيضا من أنواع الثياب والحلل، تكون بوضع ثوبين مختلفين من جنس واحد ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها، يعني أن هذه الجلل يقوم ببعثها إلى الكعبة فتكسى الكعبة منها، وفيه جواز وضع كسوة للكعبة. ثم قال مالك سألت عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. لما وضعوا الكسوة وهيئوها ورتبوها أصبح الناس يتصدقون بالجلال التي يجعلونها على الهدي. ثم روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه، يعني أن السن المعتبرة في الضحايا والبدن هي هذه السن، الثني نوع من أنواع الأسنان، نوع من أنواع الأسنان يخرج في بهيمة الأنعام، والثني يظهر من الإبل بعد 5 سنوات، ومن البقر في سن الثانية، ومن الماعز في سنة. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة، يعني وذلك في يوم عرفة، وإنما يكون ذلك في يوم عرفة. وفيه أن الجلال لم تكن تستعمل من أول الوقت وإنما توضع في يوم عرفة صباحا. ثم روى مالك عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، أي لمن يريد أن يكرمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. فيه مشروعية اختيار أفضل الهدي من جهة صفاته وسمنه ومن جهة سنه. قال الإمام مالك باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. إذا ساق الإنسان الهدي من بلده وهم في الطريق عطب، أي جاءه شيء من الأمراض التي تعجزه عن إكمال مسيرة الحج، أو ضل أي فقده أهله، فما العمل حينئذ؟ ثم روى عن هشام عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي، أي ما هلك أو ما جاءه آفة يعجز بها عن السير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، أي اذبحها بنحرها، ثم ألقي قلائدها في دمها، أي خذ ما وضعته على الرقبة فضعه في الدم، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. في هذا مشروعية ذبح الهدي إذا عطب في الطريق، وفيه أن صاحب الهدي لا يأكل من هديه الذي عطب في الطريق شيئا وإنما يأذن به إلى الآخرين. وما المعنى في هذا؟ لو رخص للناس في أن يذهبوا في أن يذبحوا هديهم في الطريق إذا عطب فيأكلهم منه، لا تساهلوا في هذا الحكم ولا ذبحوا بعض الهدي من أجل هذا. ومن ثم قيل يذبح هديه ثم يتصدق به ويخلي بينه وبين الناس. روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غارمها. قيل يغرم جميع البدنة، وقيل إنما يغرم ما أكل هو أو أكل وكيله منه. وروى عن ثور عن ابن عباس مثل ذلك. وعن ابن شهاب قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل، أن يأتي ببدل منها. وهذا رأي له، وقد خالفه جماعة من الصحابة كما سبق. ثم روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ظلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. أما بالنسبة لما يذبحه الحاج للجزاء فهذا لا يأكل منه شيئا، أما ما يذبحه من أجل الهدي فجمهور على أنه يأكل منه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنة وأخذ من كل بدنة قطعة فطبخت له صلى الله عليه وسلم فأكل منها. قال المؤلف: باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. هدي قد يراد بها الطريقة والسيرة التي تنتهج، كما يقال هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا أصاب أهله يحتمل أن يراد به الجماع، ويحتمل أن يراد به مقدمات الجماع مما يحصل فيه إنزال. وقال مالك: بلغني أن عمر وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقال: ينفذان أي يكملان حجهما، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل أي يحجون من السنة القادمة، والهدي أي يذبحون هديا لذلك. وقد قيل بأن الهدي هنا المراد به أن يذبح هديهم في تلك السنة. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا هلا بالحج من عام قابل تفرقا، أي تفرق الزوج والزوجة من أجل أن لا يجامعها حتى يقضيا حجهما. وروى عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ وقع يعني جامع. فسعيد يسأل أصحابه هذه المسألة، وفيها عرض العالم والفقيه لطلابه مسائل العلم من أجل أن يجتهدوا فيها فيقوموا اجتهاداتهم. فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما أن يكملا حجهما، فليتما حجهما الذي أفسداه. فيه دلالة على أن الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج. فإذا فرغا أي من إكمال مناسكهما رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، أن يأتون بحج في الزمان القادم وعليهما أيضا هدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه. إذا كان قد أحرم من ذي الحليفة الإحرام الأول فهكذا الإحرام الثاني، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما، أن يكملا مناسك الحج لئلا يجامعها مرة أخرى. لكن قوله هنا الهدي المراد به ذبح بدنه، لكن هل يجب بدنتان، واحدة عن الزوج وواحدة عن الزوجة، أو يكتفى ببدنة واحدة؟ قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة، يعني على الزوج بدنة وعلى الزوجة بدنة أخرى، وهذا هو قول الجمهور وهو أظهر الأقوال في هذه المسألة. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. هذه المسألة وهي من وقف بعرفة فجامع في المزدلفة قبل أن يرمي، ما حكمه؟ الجمهور على أن هذا الجماع مفسد كالجماع الذي يكون في يوم عرفة وقبل يوم عرفة، وطائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة يقولون لا يفسد الحج، وقول الجمهور أرجح لما سبق من الأخبار في هذا الباب. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل، يعني أنه إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني رمى فقصر أو حلق فغير ثيابه فجامع زوجته، ففي هذه الحال للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب عليه أن يهدي بدنه ويعتمر من أجل أن يكون طوافه بإحرام صحيح، وهذا هو قول مالك وقول أحمد وجماعة. والقول الثاني بأنه ليس عليه بدنه إنما عليه شاة. القول الثالث عليه فدية أذى يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. وليعلم بأن الجماع الذي تترتب عليه هذه الأحكام هو الذي يكون بتغييب الحشفة بإدخال الفرج في الفرج، أما إذا كان مباشرة أو نحو ذلك فإنه لا يفسد الحج. أما إذا جامع لكنه لم ينزل فحينئذ تترتب عليه هذه الأحكام. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، أي مما يوجب الهدي وذبح بدنه إذا باشر زوجته فأنزل المني، أنه يوجب عليه البدنة، هذا مذهب مالك وأحمد وجماعة. وقال طائفة بأنه إنما يجب عليه شات، وقال آخرون إنما يجب عليه فدية أذى. قال: لو قدر أن رجلا ذكر شيئا، يعني تذكر حوادثه وأموره السابقة مع زوجته حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. لماذا؟ لأنه لم يعمل عملا وإنما خرج هذا الماء مما في ذهنه. قال: ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، إذا باشر زوجته ولم ينزل لم يفسد حجه بذلك. قال: وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي، لو جامعها مرار متعددة لا يجب إلا هدي واحد، ويجب حج قابل إن أصابها في الحج، أما إذا كانت الإصابة في العمرة فعليه قضاء العمرة التي أفسدها. قال المؤلف: باب هدي من فاته الحج، أي من عجز عن الوصول إلى عرفة في يوم العيد، هذا يقال فاته الحج، فماذا يفعل؟ روى مالك عن يحيى قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية، وهي مكان في الطريق بين مكة إلى المدينة فيه عين مشهورة، قال: من طريق مكة أظل رواحله، وأنه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر من اجتناب المحظورات، ثم قد حللت فإنه فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهدم السيسر من الهدي. ثم روى عن نافع عن ابن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، يعني أنه أننا في عرفة ما وقفنا في اليوم التاسع، وإنما وقفنا في الثامن أو العاشر، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة. كانوا يظنهم جاءوا يوم النحر، جاءوا في اليوم العاشر، فكانوا يظنون أن ذلك اليوم هو يوم عرفة، فلما جاءوا فإذا به اليوم العاشر، ففاتهم الحج، لأن الحج الوقوف بعرفة، فأمروا بأن يقلبوا نسكهم من الحج إلى عمرة. قال: اذهب. وفيه دلالة على أن المبيت في منى في يوم التروية ليس بواجب، ولا يتأثر حج الإنسان بتركه. قال عمر: اذهب إلى مكة، يا أيها الحاج الذي لم تتمكن من الوقوف في عرفة، اذهب إلى مكة فطف، فطف أنت ومن معك، يعني يعتمرون، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل السنة القادمة فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الوقوف بعرفة فعليه أن يحج من الزمان القادم، ويقرن أيضا بين الحج والعمرة، لأن القضاء يحاكي الأداء، ويهدي هديين: هديا لقرانه الحج مع العمرة، لأن القارن يجب عليه الهدي، وهديا لما فاته من الحج. قال المؤلف: باب من أصاب أهله قبل أن يفيض، أي هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته قبل طواف الإفاضة؟ وروى مالك عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس سئل عن رجل وقع بأهله وهو بميناء قبل أن يفيض، أي قبل أن يطوف طواف الإفاضة. فهذا الآن كما تقدم معنا أن التحلل على نوعين: التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. التحلل الأصغر يكون برمي الجمرة وحلق الرأس، والتحلل الأكبر يكون بالطواف. فهذا الرجل تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق، ولم يتحلل التحلل الأخير لأنه لم يطف بالبيت بعد. قال ابن عباس: أمره أن ينحر بدنه، فأوجب عليه ابن عباس بدنه. وروى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. يعتمر أن يأتي بعمرة ليتمكن من فك إحرامه. ثم روى أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وقد تقدمنا العلماء لهم 3 أقوال، منهم من يقول عليه بدنة، ومنهم من يقول شاءت، ومنهم من يقول فدية أذى. سئل مالك عن رجل نسي الإفاضة طواف الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يصب النساء فليرجع فليفض، أي فليطف طواف الإفاضة، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليقضي، ثم ليعتمر وليهدي. ولا ينبغي له أن يشتري هدية أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق هديه، ولكن إن لم يكن ساق الهدي معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل، فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. هذا شيء من أحكام الهدي التي وردت في كتاب الموطأ الإمام مالك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.